بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أيها الإخوة الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام انتصر على بشريته تماما. أما نساؤه الطيبات الطاهرات تتمنى إحداهن أن تعيش حياة بمستوى أنها زوجة رسول الله، فطالبته بأن يرفع النفقة. وهذا الصحابي الجليل الذي طالبته زوجته أن يعطيها كيت وكيت، قال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. هذه مشكلة، يعني الإنسان إذا كان في مستوى ولم تكن زوجته كذلك، فينشأ هي تريد الدنيا، تريد المظاهر، وهو يريد طاعة الله عز وجل ورضوانه. إذن هذه مشكلة حلت بهذه الطريقة: يا أيها النبي قل لأزواجك. إذن معنى كلمة قل لهم فيها عتاب، لم يقل يا نساء النبي، هنا قال قل لأزواجك. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. تردن، والحقيقة هذه الآية دقيقة جدا، ما منا واحد إلا ويريد شيئا. وهذه الإرادات المتنوعة على كثرتها وعلى تباينها وعلى تنوعها يمكن أن توضع في حقلين كبيرين: إما أن تريد الله ورسوله والدار الآخرة، وإما أن تريد الدنيا وزينتها. الآن اجلس إلى إنسان يريد الدنيا وزينتها كأنه ما له فكر، تحدثه عن الله عز وجل، عن كتابه. قد الساعة معك والله؟ عرفان غلي الشيء الفلاني دريان فيه، أنت بوادي هو بوادي، هو بالأسعار وبالتجارات والأرباح والصفقات والبيوت، وأنت في معرفة الله والدعوة إليه. فلو أنك التقيت مع من يحب الدنيا وزينتها تجد الطريق إلى قلبه مسدود، حبك الشيء يعمي ويصم، قلبه مصفح بحب الدنيا. مهما أثرته، مهما تحدثت عن الله، مهما ذكرت له قصة يذوب لها قلب الرجل، يتأثر، يعني يؤلمه غلاء الأسعار ويفرحه رخصها، يؤلمه أن يخسر ويفرحه أن يربح. أما أن يفرح بمعرفة الله ورضوانه وطاعته فهذا بعيد عنه. فلذلك على الرغم من أن الإنسان له إرادات كثيرة جدا، كل هذه الإرادات يمكن أن تصب في حقلين اثنين: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. طبعا إذا الإنسان طلب الحياة الدنيا بأساسياتها هذا مقبول منه، طلب الزواج هذا شيء الله أودعه بالإنسان، فطري أساسي، طلب مأوى يسكن فيه، طلب مثلا مورد رزق، طلب هيك ذرية صالحة، هي كلها طلبات معقولة لا تنتمي إلى حب الدنيا. أما الذي يطلب يعني الشيء الفخم الغالي أن يلهو به على الناس، أن يتيه على الناس بما عنده كما فعل قارون فخرج على قومه بزينته، هذا الذي يريد الدنيا ليباهي بها الناس، ليكسر قلوب الفقراء، ليدخلوا عليه يريهم ما عنده، ليحدثهم عن رحلاته وعن مصروفه الكبير وعن متعه وعن سهراته وعن ندواته وعن حجمه المالي وعن أرباحه وعن كذا وعن نوع ألبسته وعن نوع مركبته وعن نوع أساسه، هذا الذي يريد الحياة الدنيا وزينتها، هذا قلبه مصفح. وقالوا قلوبنا غلف، ما متأثر بكلامك؟ قال بل لعنهم الله بكفرهم، كفرهم بالله عز وجل أبعدهم عنه وجعل قلوبهم مغلفة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. الإنسان بده الزينة، بده شيء يتباهى فيه، بده هيك منزل واسع، صالونات إذا أجوا ضيوفك يفتح الصالونات، غرف الضيوف، غرف الطعام، يعني شيء يلفت النظر، يزهو كالطاووس أمام ضيوفه. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تعالينا أمتعكن زينة الحياة الدنيا وأسرحكن سراحا جميلا، يعني بعض العلماء قال أطلقكن، وبعضهم قال يعني لستم أنتم في مستوى هذه الدعوة، أنتم خارج على الهامش. إذا الإنسان مطلبه دنيوي صار على هامش الحياة، أما إذا كان مطلبه أخروي صار في صميم الحياة. وإن كنتن تردن الله ورسوله، هذا الذي يقوله المؤمنون الصادقون، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، يعني أنت إذا أردت الله عز وجل يهون في سبيل هذا الهدف الكبير كل شيء، تتحمل كل المتاعب، تتحمل الصبر، تصبر عن الشهوات، تصبر على الطاعات، ترضى بالأمر التكويني، ترضى بقضاء الله وقدره، ترضى بنصيبك من الدنيا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الآن دخلنا في موضوع صغير، موضوع القدوة. كل إنسان له مكانة اجتماعية، حتى الأب في بيته قدوة، حتى المعلم، حتى المدير العام للمؤسسة، حتى مدير المعمل، حتى مدير المستشفى، كل إنسان رفعه الله فوق الناس هذا احتل مرتبة، هذا الإنسان له حساب خاص. أوضح مثل على ذلك سيدنا عمر حينما جمع أهله وخاصته وقال رضي الله عنه إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فالقدوة أيها الإخوة إذا أحسن له أجران، أجره هو لأنه أحسن، وأجر من اقتدى به لأنه قدوة. وإذا أساء يعاقب مرتين، مرة لأنه أساء ومرة لأن الآخرين اقتدوا به في الإساءة. فلان فعل هيك، بيقول لك فلان سوى هيك، أخي فلان أفهم منك، هو سمح بهالشيء، أنت ما عم تسمح فيه، معناته أنت هو أفهم منك وسمح فيه. فكل إنسان له مكانة، مكانة علمية، مكانة يعني من وجهاء المجتمع، مكانة إدارية، وأحسن له أجرين، أساء عليه وزرين. هذا حساب علية القوم. فيا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، في قراءة مبينة وفي قراءة مبينة، إذا قلنا مبينة يعني ظاهر قبحها. من يقول إن الزنا شيء لطيف أو طيب؟ أعوذ بالله، شيء ظاهر، خيانة بخيانة، بسفاح، بولد غير شرعي، بخوف الجريمة، بالعقاب، بالفضيحة، فحشاء، يعني الإنسان يسيئه أن يفشو عنه، السرقة، الغش، الكذب، التدليس. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة. بعض علماء التفسير قالوا الفاحشة هنا بحق نساء النبي ليست كمعناها بحق الناس. الفاحشة هنا معناها إذا أزعجنا النبي وطالبناه فوق ما يملك وحملناه على أن يغير خطته في الحياة وضغطنا عليه، هذه بحق نساء النبي تعد فاحشة، لأن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء لله عز وجل. فيا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يعني بين قبحها، بين ضلالها وانحرافها، يضاعف لها العذاب ضعفين. مرة واحد سأل سيدنا عمر، جاء به شارب خمر وعليه أن يقام الحد، فقال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، مو ذنبي، شغل سيدا كل هذا. فقال سيدنا عمر أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله. قال له ويحك، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، أنت مخير، أنت، من قال لك إنك مجبر على شرب الخمر؟ من قال لك ذلك؟ أنت مخير فيما كلفت. ولما قال سيدنا عمر إنه إذا رأيتكم وقعتم فيما وقع الناس، من وقع فيما وقع الناس ضاعفت له العقوبة لمكانه مني، فصارت القرابة من عمر مصيبة، يعني من المصائب أن تكون قريبا من سيدنا عمر، ابن عمه، ابن خالته، مشكلة، يعني بجوز يكون في زمان ميزة كبيرة جدا وفي زمان مصيبة. فكانت القرابة من عمر مصيبة لأنه عقاب مضاعف. كل إنسان له مكان له عقاب مضاعف. لو فرضنا أستاذ يعني دخل أمام طلابه، أستاذ ملء السمع والبصر وفهمان وشخصيته قوية ومعلوماته جيدة وضابط عمله، فصار ما يفعله شيء مبرر عند الطلاب، مستساغ. فربما عاقبه الله مرة على أنه آذى نفسه بهذا الدخان، ومر على أنه كان قدوة سيئة لطلابه. إذا كذبت الأم على زوجها أمام أولادها عوقبت مرتين. بناتها قالوا ما رحت من البيت، وقاعدين شافوها راحت ورجعت، وهي أمهم وغالي عليهم، فمعنى الكذب وارد، مقبول الكذب، أمهم تكذب وهم يكذبون. إذا أيتها الأم سوف تحاسبين عند الله مرتين، مرة لأنك كذبت ومرة لأنك كنت قدوة سيئة لأولادك. أبدا، كل إنسان له مكانه، كل إنسان لو علا على شخص واحد له عقاب، حساب خاص، هذا حساب القدوة، عقاب مضاعف وأجر مضاعف. أول أجر لك لطاعتك، والثاني لمن اقتدى بك. ويا أيها المسيء، أول وزر عليك لوزرك، والثاني لمن اقتدى بك. فيا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، وإذا قلنا مبينة يعني بيّن الله قبحها في القرآن، إما أنها مبينة في كتاب الله وسنة رسوله، أو أنها مبينة في ذاتها، يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، يعني يسيرا. وإذا كنت نساء النبي، سيدنا رسول الله جاءه أحب الناس إليه، كان حب رسول الله، سيدنا أسامة، فيبدو أن امرأة سرقت وسوف يقام عليها الحد، فجاءوا يستشفعون بأسامة عند رسول الله، فلما كلمه أسامة تغير لون وجه رسول الله وتقع لونه ونبض عرق في جبهته، وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هكذا الدين، الدين ما في حل وسط. سيدنا عمر مات ابنه في رجم وقال قبل أن يموت أبلغ رسول الله أن أبي أقام علي الحد، أبلغ رسول الله بعد الموت أن أبي أقام علي الحد. أبدا، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والله الذي لا إله إلا هو، كما قال النبي الكريم: يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. يوم القيامة يرى النبي أمته تجر إلى النار، يقول أمتي أمتي، يقال له: لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله. هنا كلمة يقنت الطاعة المستمرة، كل إنسان له فورة، أما البطولة مو بالفورة، بالاستمرار، بالثبات، الثبات نبات. قنت داوم على الطاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، نعم الحديث الشريف: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أدوم الأعمال، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، الأولى يضاعف لها العذاب ضعفين والثانية نؤتها أجرها مرتين. أحب الأعمال إلى الله، هل ذكرت الحديث؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني ثبت على درس ثبوت عليه، على صدقة ثبوت عليها، على صلوات الضحى مثلا ثبوت عليها، كل شيء فعلته تطوعا اثبت عليه حتى تشعر بالثمار. أما يعني برميل ماء فرضا عبينا في لتر ونسيناه شهر، نشفوا لترات، إذا ما في استمرار ما في ملء بصير، أنت نفسك وعاء، إن لم تستمر في الأخذ لا تمتلئ. داومت على درس ثبوت عليه على طول، هذا خلص وقت لله عز وجل، وحضور هذا الدرس زكاة وقتك. ومن يقنت، القنوت الاستمرار في الطاعة، من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما في الدنيا والآخرة. شغلة مرتبة يعني، رزقا كريما من عند الخالق. فاتني كلمة لما ربنا عز وجل قال: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هل إذا واحد طفل صغير قال لك أنا معي مبلغ كبير، شو بتظن المبلغ يعني؟ يعني 5 ليرات، قال لك كبير 10. وإذا واحد تعرف معه شيء 1000 مليون قال لك أنا حأعطيك مبلغ كبير، شو بظن يعطيك 5 ليرات يعطيك؟ فكلمة كبير تتعلق بالقائل، انتبهوا لها النقطة، كلمة كبير وعظيم متعلقة بالقائل. فإذا كان أعظم العظماء يقول لك: فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، ماذا تعني كلمة عظيم من العظيم؟ أنا مهيئ لك هدية ثمينة، هي على هوى القائل، على مستوى القائل. إذا إنسان يعني كثير ضعيف ماديا يعني قضية 100 ليرة هي ثمينة، فإذا كان إنسان مليء جدا كلمة هدية ثمينة تعني شيء غالي جدا. فالعظيم إذا قال عن شيء عظيم فهو عظيم. بقيت آية أخيرة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني المرأة جنس المرأة محببة للرجال مهما على مقامها، فهذه التي على مقامها ينبغي أن تزيد في ورعها وفي حجابها وفي تحصنها لئلا تسمع كلاماً لا يليق بها. فيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول. خضوع القول لين القول تكسر القول. المرأة إذا تكلمت إما أن تتكلم قولاً معروفاً وإما أن تلين كلامها وأن تكسره حتى يطمع بها الآخرون. وما من مشكلة أصابت امرأة عفيفة طاهرة إلا بسبب أنها خضعت في القول. خضوع المرأة في القول مجلبة لطمع الرجال بها، هي قاعدة. فلذلك الله علمنا بالقرآن الكريم بمكان آخر لما ابنة سيدنا شعيب جاءت سيدنا موسى قالت له كلاماً لا يحتاج إلى سؤال ولا إلى جواب، قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بس لو أنها قالت إن أبي يدعوك يقول لها ما المناسبة؟ لماذا؟ صار في سؤال وجواب. فإجابتها إجابة قاطعة، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهو حينما سأل الأختين عن شأنهما أيضا طرح سؤالا ليس في اللغة كلها سؤال أبلغ منه ولا أشد اختصارا، قال ما خطبكما؟ ممن أنتن؟ لماذا أنتن هنا؟ ماذا تفعلن هنا؟ ما شأنكن؟ قال ما خطبكما، كلمة واحدة. والمؤمن إذا خاطب امرأة لا تحل له ما له حق أبدا يعني يلين القول لها. إذا ألان القول لها وألانت له القول دخل الشيطان، لأن إبليس طلاع رصاد، عنده حاسة سادسة، عنده شم دقيق جدا. حينما يشعر أن هذه المرأة خضعت بالقول وأن هذا الرجل بادلها قولا لينا بقول لين دخل بينهما، قال إن إبليس طلاع رصاد وما هو من فخوخه، له أفخاخ كثيرة، بأوسق لصيده في الرجال الأتقياء من النساء. يعني إبليس عنده كثير شباك، عنده فخوخ كثيرة، أما في عنده فخ ملطش بكي مضبوط لا يمكن أن يخيب هو المرأة. لذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام حبائل الشيطان، شباك الشيطان. فإن إبليس طلاع رصاد وما هو من فخوخه بأوثق لصيده في الرجال من النساء، فاتقوا الله في النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء، وما من شيء أغلب على الإنسان من ميوله كالميل إلى النساء. لذلك يقول أحد الأنبياء ليس الشريف الذي لا يرتكب المعصية، لا، ولكن الشريف الذي يهرب من أسباب المعصية، يعني من طريق موبوء بالنساء، من مجلات لا ترضي الله، من أشخاص بعيدين عن الله عز وجل، من حديث عن النساء. لذلك العلماء قالوا من كان حديثه عن النساء تجرح عدالته ولا تقبل شهادته. من تنزه في الطرقات لماذا؟ لينظر إلى النساء. من كان حديثه عن النساء، من صحب الأرازل، من أكل في الطريق، من مشى حافيا، من بال في الطريق، من أطلق لفرسه العنان أسرع في القيادة، من قاد برزونا، من على صياحه في البيت، من طفف بتمرة، من أكل لقمة من حرام، لكن أكثر شيء فيهن من صحب الأراذل ومن تنزه في الطرقات ومن كان حديثه عن النساء. لهذا لم يأتي في القرآن الكريم كله نهي عن الزنا. ما هذا الكلام؟ جاء النهي عن أسباب الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، لأن الممهدات توصلك إلى نهاية الطريق. فلذلك يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتنا. لا، بعض النساء الجاهلات تقول له راعينا، نحن جيرانك، قلبك آسي علينا. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني الإيمان يقتضي أن تكون جادا مع المرأة إلى أقصى درجة، وإلا دخل الشيطان. الكلمة اللطيفة من طرف لطرف يتبعها كلمة أخرى، وأساس أكبر الفواحش نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني كلمة وغطاها، كم سعر هذا الشيء كذا، إما أن تشتري وإما أن تذهبي. أما هالمساومة واللين الكلام والضحك، هذا كله والعياذ بالله مما يجلب الزنا. نعم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية إن شاء الله، والتي تليها في الدرس القادم. بالمناسبة سورة الأحزاب كسورة النور، من أهم السور المتعلقة بالبيوت وبحفظ الفروج وبغض الأبصار وبالحرمات، فنحن في أمس الحاجة ولا سيما في هذا الزمان المتفلت إلى مثل هذه السور، والحمد لله رب العالمين.